بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 27 من شهر ربيع الآخر الموافق 12 من شهر ديسمبر عام 2020 للميلاد، ومعنا الحديث 13 وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه. معنا في هذا المجلس إن شاء الله 3 أحاديث: حديث أبي ذر، وحديث عتبان بن مالك، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا. وفيهم جملة من المسائل المهمة تحتاج منا إلى تركيز وانتباه. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر هو جندب بن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن حرام الغفاري المدني، وإسلامه متقدم، وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، وهو أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، له 281 حديثا، ومات بالربذة وقبر هناك في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 32 للهجرة. أرشدوا أخاكم أو أختكم التي ما عندها الصوت. قال أبو ذر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض. هذا البيان من أبي ذر، قوله عليه ثوب أبيض، ذكر هذا الكلام فيه إشعار بتيقن الواقعة والتثبت فيها، أنه يذكر حتى لون الثوب. قال: ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته أي مرة ثانية وقد استيقظ، فجلست إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قد تقدم معنا بيان كلام أهل العلم في هذه الأحاديث، وقلنا إن دخول الجنة الجواب عنه أسهل من قضية التحريم على النار. يدخل الجنة ابتداء من أول لحظة إن كان بلا كبيرة، أو كان بكبيرة وتاب منها، أو لم يتب منها ولكن عفى الله عنه كما سنبين مذهب أهل السنة، أو يدخلها انتهاء أي بعد أن يدخل النار بكبيرته. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ يعني يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وهذا استبعاد منه رضي الله عنه، وتعجب من دخول الجنة لمن كان متصفا بالزنا أو السرقة، ولعله استبعد ذلك لما جاء من نفي الإيمان عن الزاني والسارق، كما في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ويأتي بيانه إن شاء الله. أو استبعد ذلك لشدة نفرته من معصية الله تعالى ونفرته من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب أبي ذر: قال: وإن زنى وإن سرق، أي وارتكب الكبائر، ليست القضية في الزنا والسرقة، وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب الكبائر، وصاحب الكبيرة له حالان، صاحب الكبيرة له حالان: الأولى أن يتوب منها قبل موته، أو أن لا يقع في الكبيرة، لكن نحن نقول صاحب الكبيرة الذي فعل الكبيرة، أن يتوب منها قبل موته فلا عذاب عليه، بل تبدل سيئاته إلى حسنات، كما في آية سورة الفرقان آخر الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن الحال الأولى أن يتوب من كبيرته قبل موته فلا عذاب عليه بل تبدل سيئاته إلى حسنات. الحال الثانية ألا يتوب من الكبيرة، يموت ولم يتب من كبيرته أو كبائره عافانا الله جميعا، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه برحمته وكرمه أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار. قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، دون هنا بمعنى أقل، ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك، دون تأتي بمعنى غير، ويغفر ما دون ذلك أي غير ذلك، وتأتي بمعنى الأقل. لماذا قلنا هنا إن معناها الأقل؟ لأن عندنا الكفر مساوي للشرك لا يغفر، فلا نقول فقط الشرك لا يغفر وما سواه يغفر، لا، ما دونه، ما أقل من الشرك والكفر فهذا لمن يشاء يغفره الله لمن يشاء. إذن هو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء لم يعف عنه، فهذا يدخل النار فيعاقب مدة بذنبه ثم يخرج، أو يدخل النار ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة المؤمنين، ثم يدخل الجنة فيصدق عليه قوله في الحديث إلا دخل الجنة. كل موحد فلا بد أن يدخل الجنة، يدخلها ابتداء أو يدخلها انتهاء، أي بعد عذابه أو بعد جزء من عذابه. هذا جزاء فاعل الكبيرة في الآخرة، وهو في الدنيا مسلم لا يكفر بإجماع أهل السنة، وإنما حصل الكلام في تسميته، هل يسمى مؤمنا؟ حصل خلاف بين أهل السنة، هل يسمى مؤمنا بإطلاق؟ والصحيح فيه أنه في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وما جاء من نفي الإيمان عنه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان، ما جاء من نفي الإيمان عنه المراد به نفي الإيمان الواجب، فيخرج من الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام. سبق أن ذكرت هذا في العلاقة بين الإسلام والإيمان، كلام أبي جعفر الباقر، عندنا الإيمان دائرة صغيرة داخل دائرة الإسلام الكبيرة، فمن خرج من الإيمان خرج إلى الإسلام ولا يكفر. فيخرج من الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل وهو الزنا عاد إليه الإيمان. هذا مفسر لقضية لا يزني وهو مؤمن، الإيمان يرتفع ويبقى فوق رأسه كالظلة. قال الترمذي بعد رواية الحديث قال وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي، وهذا أبو جعفر الباقر، أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام الترمذي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء 28 صفحة 43، قال: ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: الإسلام دائرة كبيرة والإيمان دائرة في وسطها، فإذا زنى العبد خرج من الإيمان إلى الإسلام. إذا من حيث التسمية نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى الاسم المطلق، لا يقال هو مؤمن ونسكت، ولا ينفى عنه مطلق الاسم، لا يقال ليس بمؤمن، هذا تعبير أهل السنة، ينفى عنه الإيمان المطلق، أي لا يعطى الاسم المطلق ولا ينفى عنه مطلق الإيمان، أو لا يسلب مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولاحظوا، هو مسلم مصدق، عنده التصديق في قلبه بحرمة الزنا والسرقة، ولديه من عمل القلب والجوارح ما يصحح إيمانه ويدفع الكفر والنفاق عنه. وهنا سؤال مهم: ما الإيمان الذي يرتفع؟ ما الإيمان الذي يرتفع عن الزاني حين يزني؟ أو ما الإيمان الذي يخرج منه؟ هل التصديق الذي في قلبه؟ أو عمل القلب بغض الزنا وكراهته أو الخوف من الله؟ ما الذي يرتفع ويخرج؟ هذه مسألة دقيقة، وقد أخطأ فيها بعض من كتب وتكلم في مسائل الإيمان. الجواب أن التصديق لا يخرج، لا يرتفع التصديق ولا عمل القلب، بل الزاني حين يزني لابد أن يعتقد حرمة الزنا، وهذا هو التصديق، وأن يبغضه ويخاف عاقبته. وهكذا السارق، هكذا السارق وشارب الخمر ونحوهما، وبهذا يبقى لهم أصل الإيمان. إنما الذي يرتفع ما هو؟ يرتفع عنهم النور والخشية والخشوع، نور الإيمان والخشية، ويبقى عندهم أصل عمل القلب، أصل الخوف، ويبقى عندهم أصل التصديق. ولو ارتفع عنهم التصديق أو اعتقاد التحريم أو ارتفع البغض والخوف بالكلية لكفر عياذا بالله. وهذه كما قلت مسألة دقيقة، فقد ظن بعض الناس أن الزاني يرتفع عنه عمل القلب بالكلية، وهذا خطأ. ولشيخ الإسلام رحمه الله تفصيل وبيان في هذه المسألة، سأنقل لكم عبارته من كتاب الإيمان ومن رسالته المسماة بقاعدة في المحبة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. قال: وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، خشية والخشوع والنور، وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى أن قال: وإن كان التصديق في قلبه، لم يكذب، قال: فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. ثم نقل ما رواه أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان. إذن ابن تيمية رحمه الله أخذ هذا من ابن عباس، الذي ينزع هو نور الإيمان، إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. هذا في المجلد السابع صفحة 31، يعني كتاب الإيمان الكبير. وقال شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة صفحة 104، وهذا في بيان أنه لا بد من بقاء عمل القلب، لا بد من وجود بغض المعصية والخوف من الله. يقول شيخ الإسلام: الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته، محبته لله، وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب بعضها. فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، والقول على الله بغير علم، إلا لضعف الإيمان في أصله أو كماله، أو ضعف العلم والتصديق، وإما ضعف المحبة والبغض، ضعف وليس زوال. لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها. هناك تأصيل أهل السنة في أن التصديق يستلزم عمل القلب، التصديق يستلزم، وهذا تجدونه مبينا في كتاب الإيمان وأيضا في شرح اللمعة. هناك تلازم بين الأشياء الأربعة، بين التصديق في القلب وعمل القلب وعمل الجوارح في الظاهر وقول اللسان. يقول شيخ الإسلام: لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، هو أصل الأصول هو التصديق، فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها، وفيه خوف من عقاب الله عليها، وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك. قال شيخ الإسلام: وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته، فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق. انتهى كلامه. هذه المسألة أيضا تجدونها مبينة في كتاب الإيمان لما عند السلف، الجزء الأول صفحة 177. وهذا في الحقيقة كلام مخيف بالنسبة لنا، إن الإنسان إذا عصى فلا بد أن يكون خائفا من الله وراجيا رحمته ومبغضا للمعصية. ولهذا السلف كانوا يخشون على أصحاب المعاصي، يخشى على المدمن أن يستحل في قلبه عياذا بالله، أن يذهب بغض المعصية والخوف من الله والرحمة ويجريها مجرى المباحات. نحن في الظاهر من ارتكب الكبيرة فهو مسلم، لا يكفر إلا إذا استحلها، ونحن في الظاهر أيضا المدمن على الكبيرة هو مسلم، لا يكفر بالإدمان ولا بالإصرار، لكن فيما بينه وبين الله يخشى أن يستحل. شيخ الإسلام يقول: وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته، فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق. حاصل معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لا يكفر ولا يخلد في النار، خلافا للمرجئة والخوارج والمعتزلة. أما المرجئة فيقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، مرجئة الفقهاء، لأن عندهم إنه الإيمان التصديق وقول اللسان، وكل الناس يأتون بهذا. فعند مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. وقيدت وقلت مرجئة الفقهاء، لأن هناك من المرجئة من يثبت الزيادة والنقصان، وسنلخص إن شاء الله في مناسبته، نلخص مذاهب الناس في الإيمان إن شاء الله. وخلافا للخوارج القائلين بكفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار، وخلافا للمعتزلة القائلين إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، وقالوا هو في الآخرة مخلد في النار. وهذه المسألة تسمى مسألة الفاسق الملي، أي المنتسب للملة، وتسمى مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء أي هل يسمى فاسقا أو كافرا أو مؤمنا بإطلاق أو بدون إطلاق، والأحكام هل يدخل الجنة أم يخلد في النار. والخلاف في هذه المسألة في الفاسق الملي هو أول خلاف ظهر في الإسلام في أصول الدين، كما قال الشيخ الإسلام في الإيمان الأوسط مجلد السابع صفحة 478، أول خلاف ظهر في الإسلام في أصول الدين. نعود إلى الحديث، يقول أبو ذر: قلت وإن زنى وإن سرق، يعني يعيد الاستبعاد يدخل الجنة حتى ولو كان مات على الزنا والسرقة. قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، أي قالها ثلاثا، قال ذلك ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. الرغم مصدر، ويقال بفتح الراء وبضمها وكسرها على رغبي وعلى رغمي وعلى رغمي، والذي في الحديث هو بفتح الراء على رغمي، وهو مصدر رغم من باب فتح، فتح يفتح، رغم يرغم، أو من باب فهم رغم يرغم فهم يفهم، مأخوذ من الرغام وهو التراب. يقال أرغم الله أنفه، أي ألصق الله أنفه بالتراب وأذله. فقوله على رغم أنف أبي ذر، أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، وقيل معناه على كراهة منه، على رغم أنف أبي ذر، على ذل منه، على كراهة منه. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا حكاية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له، يردد نفس العبارة. قال القرطبي: وخروج أبي ذر قائلا ذلك رجوع منه عما كان وقع له من ذلك الاستبعاد، وانقياد للحق لما تبين له. وهو خارج يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، سلم وأيقن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا هنا يسأل عن الإباء، إذا قيل هذا الفعل حرام أو كبيرة فقال: أعلم ذلك وسأفعله ولن أتركه. هذا ليس لا يسمى إباء، هذا يسمى إصرار، يعتقد التحريم وسيفعله. إنما الإباء هو إباء قبول الحكم، يقول: هو حرام لكن لا يلزمني، يعني لا يلزمني التحريم، أو هذا مثلا التحريم للعامة وليس للخاصة، فيأبى قبول الحكم. والإباء والامتناع عن قبول التحريم هو يساوي الجحد ويساوي الاستحلال، كما بين شيخ الإسلام في الصارم المسلول أن الاستحلال نوعان: تارة لا يعتقد التحريم، وتارة يعتقد التحريم ولكن يأبى التزامه، بمعنى لا يقبل التحريم، وليس المعنى أنه لا ينفذ. العاصي يقول لك: أنا أعلم أنه حرام، ويستمر في ذلك. إنما الإباء أن يأبى قبول الحكم، وهذا غالبا يكون بفلسفة وبتبرير، الحكم لا يلزمه لأنه للعامة، لأنه للمستضعفين، لأنه ليس للكبار، إلى غير ذلك، يقع فيه بعض غلاة المتصوفة. الحديث الرابع عشر حديث عثمان بن مالك قال: وروى البخاري ومسلم عن محمود بن الربيع عن عتبان ابن مالك. محمود ابن الربيع هذا صحابي صغير، محمود ابن الربيع ابن سراء محمود ابن الربيع ابن سراقة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي. وفي الصحيحين يقول محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصبيان صلى الله عليه وسلم، فأخذ ماء في فمه فمجه أخرجه في وجه محمود بن الربيع. ومحمود تذكر هذه الواقعة: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وتوفي رضي الله عنه سنة 99 هجرية وعمره 93 سنة. محمود بن الربيع هنا صحابي يروي عن صحابي، يروي عن عتبان بن مالك، وسيأتي بعد قليل رواية أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان، ثلاثة من الصحابة يروون عن بعض. هنا يقول عن عتبان ابن مالك، وعتبان ابن عمرو هو عتبان ابن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي الصحابي المشهور ممن شهد بدرا من الأنصار. وعتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه ومات في خلافة معاوية، وسيأتي أنه عمي أصيب بالعمى رضي الله عن عتبان بن مالك. قال عن عتبان بن مالك: وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد أنكرت بصري. وفي رواية لمسلم: إن بصري قد ساء. وسيأتي رواية أنه قد عمي، فيحتمل أنه عمي ويحتمل أنه أراد بذلك ضعف البصر وذهاب معظم بصره، ويكون قد سماه عمى لقربه من العمى ومشاركته في العمى في فوات بعض ما كان حاصلا له في حال السلامة، هكذا قال النووي رحمه الله. إذن إما أنه قد عمي بالفعل أو قارب ذلك وشارك العمى في فوات المنفعة. قال: إني قد أنكرت، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، أي في مسجدهم من مساجد الأنصار، وإذا كانت الأمطار سال الوادي، أي سال ماؤه، سال الماء الذي في الوادي، سال الوادي الذي بيني وبينهم، أي بين منزلي ومسجدهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، لا أستطيع. وددت أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي فتصلي في مصلى، أي في بيتي، فأتخذه مصلى، أي أتخذه مكانا لصلاة نفسي إذا عجزت عن الخروج إلى مسجد قومي بسبب الأمطار. وفيه التبرك بآثار نبينا صلى الله عليه وسلم بحضوره وجلوسه في المكان. وفيه إباحة التخلف عن الجماعة لضعف البصر أو المطر، فمن لم يقدر على الوصول إلى المسجد فهو معذور، وهذا بخلاف الأعمى الذي لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه في مسلم، وقال: إني ليس لي قائد يقودني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد لك رخصة، وهو ابن أم مكتوم كما جاء في رواية أبي داود والدارقطني. لما لم يرخص لابن أم مكتوم ورخص لعتبان ابن مالك؟ عتبان ابن مالك لا يستطيع الوصول، ليس فقط لكونه أعمى، فالأعمى قد يهتدي ويمشي كما يحصل لكثير منهم، ولكن لا يستطيع الوصول لوجود السيل والمطر والظلمة، بخلاف ابن أم مكتوم فإنه كان يستطيع الوصول. هذا هو الفرق بين الاثنين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، سأفعل، يأتي إلى بيتك. وفيه أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا من أمور المستقبل أن يقول إن شاء الله للآية وللحديث، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، جاءوا في الغدوة في الصباح، لكن حين ارتفع النهار أي ارتفعت الشمس، ارتفع شمس النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، أي فلم يجلس في الدار حتى بادر إلى الصلاة، إلى فعل ما دعي له، فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، أي إلى جانب منه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه اتخاذ المساجد في الدور، أن الإنسان يضع مسجدا في بيته، وهذا عمل جميل وعظيم، ومن وسع الله عليه فليتخذ غرفة أو جزءا من غرفة يطيبه وينظفه ويجعله مخصصا للصلاة. فيه اتخاذ المساجد في الدور. وقال النووي: فيه التزام الصلاة بموضع معين، وإنما يكره ذلك في المسجد عند خوف الرياء. في المسجد لا يستوطن الإنسان مكانا معينا، نهي عن ذلك، ولكن هنا في بيته اتخذ مكانا معينا، فيه جواز، فيه التزام الصلاة بموضع معين. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. حبسناه أي المراد أراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب والرجوع إلى منزله، فمنعناه من الرجوع لأجل تناول الخزير الذي صنعناه له. الخزير ما هو؟ قاضي عياض يقول: خزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه، يعني رش عليه دقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. العصيدة أيضا تصنع بمرق ودقيق لكن بلا لحم، خزيرة فيها قطع لحم. وقال النضر: الخزيرة بالخاء المعجمة من النخالة، والحريرة من اللبن، ونحن أدركنا الحريرة هذه تصنع دقيق مع لبن، فالخزيرة من النخالة بينما الحريرة من اللبن. وقال ابن السكيت: الخزيرة التلبينة من لبن ومن ماء ودقيق. وقد سماها في رواية جشيشة، جشيشة أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فيطبخ فيه ويقال لها دشيشة. إذن هم صنعوا خزيرة أو جشيشة أو جشيشة بالجيم أو بالدال، دشيشة. وكما سمعتم الدقيق أو مرق اللحم ثم يوضع فيه الدقيق. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا. هنا إخواننا يسألون عن الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة كثيرة، منها المرض ومنها عدم القائد مع الظلمة مع المطر، ومنها كما يقول أخونا هنا لو عنده أمراض مزمنة كالسكر والضغط ويخشى من الكورونا. نعم، هذا من الأعذار أيضا. وأما من يقول إن حديث عتبان يدل على أن الجماعة فرض على الكفاية، فهذا والله أعلم ليس دقيقا، لأن عتبان معذور. هذا الكلام لو كان بلا عذر ثم عفي عن حضوره أو سمح له بالحضور، لكن هذا عذر واضح، وسيأتي رواية مبينة مزيد من بيان الوضوح في العذر. قال: فثاب أي اجتمع رجال من أهل الدار حولنا. الدار هنا المقصود أهل الحارة أو الحي. لما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أتوا فرحين مستبشرين، فثاب أي اجتمع رجال من أهل الدار حولنا، أي اجتمعوا من أهل الحي، حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، أي عدد كثير. فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخشن؟ هكذا بالنون، ويروى في مسلم دخيش بالتصغير، ويروى بالميم الدخشم. أين مالك ابن الدخشن؟ أي أما سمع، يعني هم يتعجبون من عدم حضوره، أما سمع بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما لم يأتي؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، لا تقل له. اللام هنا بمعنى فيه، أي لا تقل فيه، لا تقل في حقه ذلك القول. ألا تراه، انظروا إلى تعليل نبينا صلى الله عليه وسلم في نفي النفاق عنه، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أي الله ورسوله أعلم هل قال ذلك صدقا أم نفاقا. قال، أي الرجل الذي اتهم مالكا بالنفاق، قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. نرى وجهه، أي إقباله، يعني دائما يجلس مع المنافقين ويقبل عليهم وينصح لهم، بمعنى أنه يعني يحسن إليهم. ونرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص، وأنه يبتغي بذلك وجه الله، أي لا نفاقا ولا رياء ولا اتقاء من السيف. وهذا هو الشاهد من الحديث، إيراد الحديث في هذا الباب، أنه من لقي الله بالإيمان دخل الجنة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، كثيرة جدا، ذكرنا بعضها، ومنها جواز إمامة الأعمى، وجواز صلاة النفل جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعتبان ومعه نافلة في الصباح، وأن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى مثنى كصلاة الليل، صلى ركعتين، صلى بهم ركعتين. وفيه إعذار المتأول في التكفير، من كفر مسلما، قالوا هذا منافق لا يحب الله ورسوله، من كفر مسلما بتأويل فهو معذور، ومثله من لم يكفر الكافر بتأويل أيضا. ما لم يكن الكافر مجمعا عليه كفره كاليهود والنصارى، لكن لو كان هناك مسلم ومرتد ثم جاء من تأول فلم يكفره، فهذا تماما كالذي كفر المسلم متأولا. وقد بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه: باب ما جاء في المتأولين. تأول، حكم عليه بالنفاق متأول، متأولا. وفيه، أي في الحديث، اشتراط الإخلاص في قول الشهادة، وتقدم معنا شرط اليقين، وسيأتي في حديث عثمان شرط العلم، مات هو يعلم. وفيه كما يقول النووي رحمه الله: فيه البداءة بالأهم، فالأهم فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة، فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام. قال النووي: ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه. وأما مالك ابن الدخشن أو الدخيشن أو الدخشم، فهو عوف ابن عمرو ابن عوف الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، مختلف في نسبته، وقد شهد بدرا باتفاق، شهد بدرا رضي الله عنه. وهو الذي أسر سهيل بن عمرو يومئذ، وسهيل هذا كان من صناديد الكفار في ذلك الوقت، من شجعانهم، أسره مالك، وقيل في مدحه شعر في ذلك. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع معن ابن عدي فأحرق مسجد الضرار، مسجد المنافقين. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما ينفع من اتهامه في ذلك. وحسبه هذا الحديث يبتغي بذلك وجه الله، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وروى البخاري في التاريخ، تاريخ الكبير، والبزار في مسنده عن أنس قال: ذكر مالك ابن الدخشم عند النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا فيه فقالوا إنه رأس المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وهذا شرف كبير لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وكونه وجهه للمنافقين ونصيحته، فهذا إن شاء الله يكون معذورا فيه، وأنه يستميلهم لدعوتهم ونحو ذلك، ونحو ذلك من أعذار لهذا الصحابي الجليل. قال المؤلف: وفي رواية البخاري: كان يؤم قومه وهو أعمى. وفيها: إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. هذا عذر واضح جدا، ظلمة وسيل، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. قال: وروى مسلم عن أنس عن محمود عن عتبان نحوه، أي نقول فذكر نحوه، عن محمود عن عتبان فذكر نحوه. وهذه كما قلت لكم رواية أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان، وفي ذلك لطيفتان من لطائف الإسناد. أولا: اجتماع ثلاثة من الصحابة، اجتماع ثلاثة من الصحابة في سند. واللطيفة الثانية: رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أنس أكبر من محمود بن الربيع سنا وفضلا. وفاتنا من قبل ترجمة أنس، فإليكم شيئا مختصرا في ترجمة هذا الصحابي الكبير: أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري. يقول الذهبي في السير: الإمام، المفتي، المقرئ، المحدث، راوية الإسلام، أبو حمزة الأنصاري، الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلميذه وتبعه، آخر أصحابه موتى. كان أنس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين رضي الله عنه. مات سنة 91 أو 92، وله عمره 100 سنة، وقيل 103، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. روى الطبراني عن أنس قال: قالت أم سليم أمه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله لأنس، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فلقد دفنت من صلبي سوى ولدي 125. الله أكبر، الله أكبر. وعاش بعدهم، يعني ليس فقط دعكم من أولاد أولاده، أولاده 125 دفنهم وعاش بعدهم. قال: وإن أرضي، إن أرضي لتثمر في السنة مرتين. الله أكبر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وسلم. إذن أنس عن محمود عن عتبان فذكر نحوه، وقلنا نحن نأتي في التحديث بعبارات ليست مكتوبة، فذكر نحوه. قال: وفيه: ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم، أي نسبوا معظم حديثهم عن المنافقين، يعني هم تحدثوا عن النفاق وعن المنافقين فنسبوا معظم حديثهم وجله وأكثره إلى مالك بن دخشم. وقلنا أنه في رواية البزار أنه رأس المنافقين. قال القاضي: وفيه التنبيه على أهل الريب المتهمين في الدين ومجانبتهم. يعني هذا الكلام محمود، التحذير والكلام ليس لم يقعوا في خطأ، رادوا التحذير. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، يعني ضرر وآفة فهلك، ودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. لماذا؟ لأنه وجدوا مؤانسته ومحادثته للمنافقين، فلذلك حكموا عليه بالنفاق وتمنوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهلاكه، وفيه جواز تمني هلاك أهل النفاق ووقوع المكروه بهم، جواز تمني هلاكهم، ليس كما يفعل بعض الجهال. إذا هلك المنافق والزنديق نسوا له كل شيء. هذا الإنسان يحمد الله ويفرح بموت المنافق والزنديق والمجرم، يفرح بموته ويتمنى موته قبل أن يموت، يتمنى موته وهلاكه. والله كأن بعض الناس، كأن حال بعض الناس أن الموت أصبح محاء الخطايا. إحنا عندنا في الحديث أن السيف محاء الخطايا، فهذا كأن الموت صار محاء الخطايا من زنديق إلى صديق. قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. لاحظوا كانوا يتكلمون وهو يصلي، يعني بعضهم ما كان يصلي في اللحظة هذه، هي نافلة. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال القاضي عياض: مستندهم في أنه ليس في قلبه القرائن، اعتمدوا على القرائن كصفوه إلى المنافقين، وأيضا من القرائن تخلفه عن هذا المشهد الكثير البركة وعدم فرحه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دارهم، يعني فيما يظنون، وقد يكون له عذر في عدم الحضور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نفاقه ولم يترك صحة الظاهر لريبة الباطن، هذا كلام القاضي عياض، بل زاد في البخاري: ألا تراه كيف قالها يبتغي بها وجه الله؟ لاحظ الجملة هذه، اللفظ هذا جميل، ألا تراه كيف قالها ليس ألا تراه قد قالها يبتغي، ألا تراه كيف قالها يبتغي بها وجه الله؟ قال القاضي: فهذا يدل على صحة إيمانه. وحد إخواني يسأل: فإنما نرى وجهه، هذا الكلام يقول للصحابة أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام يقولون عن مالك بن دخشم: نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، والبخاري إلى المنافقين، يعني دائما في مجالسهم يقبل عليهم ويجلس معهم. وفي هذا الحديث، في هذه الرواية، جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار. يدخل بالنصب، منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقع في جواب النفي لا يشهد، فيدخل النار، أو تطعمه، أو قال تطعمه. نحن أيضا نقدر كلمة، نأتي بكلمة قال، لأن الشك من الراوي، أو قال، ما قال أن يسلم فيدخل أو تطعمه، لا، هو قال واحدة من اللفظتين، الشك من الراوي، أو قال تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه. قال النووي رحمه الله: فيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابني اكتبه، بل هي مستحبة، وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث. كيف نجمع بين النهي عن كتب الحديث وبين هذا؟ وجاء الإذن فيه، فقيل تطعمه النار يعني تأكله النار، يعني نفس المعنى، لا يدخل النار لا تأكله النار. إنه يقول وجاء الإذن فيه في الكتب، فقيل كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتابة، على اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ، من خيف اتكاله وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه. والإذن في الكتابة لمن لا يتمكن من الحفظ. وقيل كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعد ذلك لما أمن من ذلك. وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها. هذا كلام النووي رحمه الله. قال المؤلف: زاد مسلم في رواية قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. سبق في ذكر الأوجه الأجوبة على أحاديث تحريم النار على من قال الشهادتين، أنه ذهب الزهري والثوري سفيان الثوري إلى أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، يعني يقولون هذا الفضل لا إله إلا الله قبل نزول الفرائض، أما بعد نزول الفرائض فلا بد من الفرائض. فالزهري يقول هنا: نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، استقر الأمر على وجوب الفرائض والأعمال ولابد، فمن استطاع ألا يغتر أي بفضل الشهادة ويترك العمل فلا يغتر. وسبق أن نقلنا كلام ابن رجب أن هذا القول بعيد جدا، فإن كثيرا من هذه الأحاديث العظيمة في فضل لا إله إلا الله كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر يقول: وفي كلامه أي كلام الزهري نظر، لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا، الصلوات فرضت في الإسراء يعني قبل الهجرة. ونحن سبق إن ذكرنا الأوجه الكثيرة في الجواب عن هذه الأحاديث وبيانها. قال: وروى مسلم عن أنس عن عتبان. لاحظ هنا أنس يروي هنا عن عتبان مباشرة، وقبل قليل أنس عن محمود، وهذا يحصل ولا شيء فيه، تارة يعلو الإنسان بإسناده فيروي مباشرة عن، إذن أنس يكون سمعه مرتين، سمعه من محمود وسمعه من عتبان نفسه. قال: وروى مسلم عن أنس عن عتبان أنه عامي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى فخط لي مسجدا. خط لي مسجدا، خط هذه أمر من الخط، يقال خط على الأرض، خط يخط من باب نصر، نصر ينصر إذا وضع علامة، إذا أعلم بعلامة. فالمعنى: تعال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا، أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك. الحديث 15: قال وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة بن الصامت الأنصاري، ذكرنا ترجمتها مختصرة، الأنصاري الخزرجي أبو الوليد الدمشقي، شهد العقبتين وبدرا، وهو أحد النقباء عن الأنصار، له 181 حديثا، ومات بالرملة في فلسطين سنة 34 وعمره 72 سنة. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله صلى الله عليه وسلم، وابن أمته أي ابن مريم، مريم بنت عمران، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته يقال عيسى كلمة الله أي مخلوق بكلمة الله، مخلوق بكلمة كن، ولم يخلق بواسطة أب كغيره من بني آدم، بل هو كآدم خلق بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي مخلوق بالكلمة. وروح منه، أي عيسى عليه السلام هو روح من الأرواح، روح من الأرواح أضيف إلى الله للتشريف، يقال عيسى روح الله. فبالنفخ فيه صار جسدا، وبالروح صار جسدا وروحا. كل القضية في كلمة منه، ما معنى روح منه؟ روح من الأرواح المخلوقة كغيره من الأرواح، لكن أضيف إلى الله تشريفا، مثل ما نقول بيت الله وناقة الله، وهنا روح الله، عيسى روح الله، بمعنى روح مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال الله في آدم، ونفخت فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وهي روح مخلوقة ينفخها الله في آدم، أضاف إليه تشريفا. فما معنى منه؟ روح منه أي مخلوقة من عنده، من هنا للابتداء، أي مصدرها من الله، وليست للتبعيض كما يظن النصارى، هي روح صادرة من الله. وهذا كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات والأرض من الله، منه مخلوقة من الله مصدرها من الله، من هنا للابتداء وليست للتبعيض. قال الأبي في شرح مسلم وسمع بعض عظماء النصارى قارئا يقرأ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقال هذا دين النصارى، يعني هذا يدل على أنه بعض منه تعالى. فأجابه الحسن ابن علي ابن واقد صاحب كتاب النظائر بأن الله تعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال فلو أريد بروح منه أنه بعضه كان ما في السماوات وما في الأرض بعضا منه، وإنما يريد بروح منه أنه من إيجاده وخلقه. فأسلم النصراني. لو كان بروح منه يعني جزءا منه، إذا آدم أيضا يكون جزءا منه، نفخت فيه من روحي وتكون السماوات. ثم هؤلاء متخبطون، فإنهم لا يقولون إنه جزء، فإنهم يجعلون الأب والابن متساويان، يجعلون الأب والابن متساويين في القدرة والمجد كما في قانون الأمانة عندهم. ثم يقولون لا، نحن ما نقول إنهم اثنان ولا ثلاثة، هم شخص واحد. الحاصل أن عيسى يعني كيف يعني شخص يساوي شخص ومتساوي في القوة والمجد، ثم نقول هو شخص واحد، صلى الله السلام عليه. فعيسى عليه السلام يسمى كلمة الله يعني مخلوق بالكلمة، ويسمى روح الله يعني روح شريفة خلق الله عز وجل. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ في درعها. الدرع هو إيش؟ هو القميص. نفخ في جيب درعها، الجيب وفتحة الصدر. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير يقول ذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. يعني عندنا في القرآن ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. النفخة كانت في جيب القميص، في جيب الدرع، فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت بعيسى عليه السلام. هنا فائدة في ما يضاف إلى ربنا سبحانه، ما يضاف إلى الله نوعان، أعيان وصفات. قال ابن القيم في هداية الحيارة المضاف إلى الله إذا كان ذاتا قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى مالك، كبيت الله وناقة الله ذات وعين، ناقة الله وروح الله. الروح هذه انتبهوا، الروح ليست صفة، الروح جسم وعين، ولهذا تتفرق في جسد الإنسان، وإذا خرج من الميت تبعها البصر. الروح عند السنة جسم، وعين وليست صفة. فالأشياء التي هي أعيان كبيت الله وناقة الله وروح الله ليس المراد به بيتا يسكنه ولا ناقة يركبها ولا روحا قائما به. وهنا لاحظوا عندنا كلمته هذا من إضافة الصفة إلى الله، فالكلام صفته، وروح منه هذا من إضافة المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالمضاف إلى الله إما أعيان مخلوقة تضاف للتشريف، وإما صفات لله كعلم الله وسمع الله وكلام الله. قال وأن الجنة حق، يعني شاهد أن الجنة حق أي أمر ثابت موجود مخلوق، ونحن نعتقد وهذا مجمع عليها أن الجنة موجودة الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. وأن النار حق أي ثابت موجود مخلوق أعاذنا الله منها جميعا، من شهد ذلك أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية. من أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أي أي باب شاء الدخول منه. قال المؤلف لفظ البخاري وأن الجسم أو وأن عيسى عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله في إضافة ورسوله، وهو من الرسل الكرام من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وفي رواية لم يذكر المؤلف لمن هي، لمسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أدخله الله الجنة، يعني من شهد هذه الشهادة بالوحدانية ولعيسى بالنبوة والرسالة وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي سواء كان عمله صالحا أو سيئا قليلا أو كثيرا لا بد أن يدخل الجنة. ما معنى ذلك؟ هذا كما تقدم، إما أن يدخل الجنة ابتداء بعفو الله، إما أن يدخل انتهاء بعد النار. قال النووي رحمه الله هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة. وقرطبي يقول إما مع السلامة المطلقة وإما بعد المؤاخذة بالكبائر على ما قررنا. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي سيئا أو صالحا كثيرا أو قليلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.